بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب وإياكم بفضيلة الشيخ البشير بن حسن نائب رئيس رابطة تونسية لعلماء ودعاة تونس. حياك الله معنا يا شيخ.
مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا نتشرف بكم في هذا اللقاء شيخنا.
شكرا جزاكم الله خيرا.
شيخنا بودي لو تحدث المشاهدين الذين هم يشاهدوننا من أماكن كثيرة في العالم عن تونس، بداية فتحها على يد من، أو قصة فتح تونس متى كانت شيخنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. فتحت تونس سنة 46 للهجرة تقريبا، وكان ذلك في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان، لما كان عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه أميرا على مصر واليا عليها. وقد أرسل إلى تونس عبد الله بن أبي سرح رضي الله عنه وأرضاه، فكان هذا أول فتح، لأن الجيوش الإسلامية تتابعت على تونس، فتحت مرة ثم مرة ثم مرة إلى أن فتحها عقبة بن نافع الفهري رضي الله عنه وأرضاه. وكان دخوله إلى تونس تقريبا في حدود السنة 49 للهجرة، وقد أسس القيروان،
فأسس هذه المدينة وبنى فيها جامعا سمي بجامع عقبة ابن نافع، وظل هذا الجامع من أقدم المساجد وأعيد بناؤه وتمت توسيعته مرات كثيرة، ونحن الآن في جامع عقبة ابن نافع في القيروان في تونس، هذه المدينة التي عرف عنها العلم والحضارة، بل ظلت لقرون مركزا ينتشر فيه العلم، ليس فقط العلم الشرعي بل جميع أنواع العلوم من الفلك والطب والهندسة والرياضيات هنا في هذا الجامع وغيره من الجوامع والمدارس التي أسست وسميت دور الحكمة لقرون عديدة كانت تنشر الحضارة في الأرض.
وكان قد دخل معه تقريبا نحو من 15 صحابيا، وقيل 25، ودخل معه العباد إلى السبعة كعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن عاص وعبد الله بن الزبير الذي فتح هذه المدينة التي نجلس فيها، وهي مدينة سوسة.
بل إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله في آخر القرن الأول وبداية القرن الثاني الهجري أرسل إلى القيروان 10 من كبار التابعين ومن علمائهم ومن حفاظهم، جاءوا إلى القيروان ليؤسسوا فيها المدارس وينشروا فيها العلم، وهكذا ظلت القيروان لسنوات طوال وقرون عديدة تنشر العلم في الأمصار.
ما شاء الله. فتحها عبد الله
بن الزبير. نعم. الله. في يوم عظيم، حيث أنه توجه إلى سوسة، والذي وجهه معاوية بن حديج رضي الله عنه. فلما وصلوا إلى قلعتها، وكان سكانها من الروم من النصارى وبعضهم من الوثنيين، فحاصرهم، وبمجرد أن وصلوا أدركتهم صلاة العصر، فأمر الجيش لا ينزل من على ظهور الخيل، وأمرهم أن يصلوا على حالهم عملا بقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا
أو ركبانا.
نعم. فنظر الروم من على أسوار المدينة فظنوا أنهم يقومون بحركات عسكرية.
نعم.
ثم بعد الصلاة حاصروهم حتى نزلوا على حكم المسلمين، ولله الحمد والمنة، وأسلم أكثر أهل هذه المدينة بفضل الله.
شيخنا، إذن للصحابة فضل على فتح تونس وأفريقيا.
نعم، هم الذين فتحوها بلا شك.
عثمان بن عفان رضي الله عنه جمع خيار الصحابة وكبارهم فاستشارهم في فتح أفريقيا، ولما نتكلم في ذلك الزمان عن أفريقيا فالمقصود تونس، لأنها كانت مركزا للرومان في ذلك الزمان. جمع عثمان خيار الصحابة واستشارهم، فكان رأي الغالب فيهم أن يفتحوا إفريقيا. عثمان بن عفان كان هذا هو رأيه وأصر على هذا الرأي. أهل تونس وشعب تونس، بل أمة الإسلام، بل أفريقيا كلها تدين للصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه حسن اختياره للوقت وتسييره للجيوش وأمره بذلك الفتح العظيم. ف فصارت تونس يرفع فيها التوحيد وتنطق فيها بالشهادتين.
شيخنا، أبي أتحول من التاريخ إلى الزمن المعاصر الحديث، ما قبل الثورة، الثورة التونسية المباركة. الناس عانت، إحنا كنا في الكويت ونسمع أنينهم، نسمع يعني شكواهم. جلست أنا مع كثير من الأخوة في المعارضة وقرأنا وشفنا فيديوهات، أنتم أقرب منا يا شيخ.
نعم.
حدثني عن بعض ما كان يعانيه الشعب قبل الثورة.
والله الشعب التونسي كان يعاني في دينه ودنياه، يعني هذا الشعب مع الأسف تعرض للقمع في ما يتعلق بالدين والدنيا، خاصة فيما يتعلق بدينه، حيث أنه كان يصادر على المسلم في بلده، في بلد الإسلام، أن يعبد الله سبحانه وتعالى بكل حرية وأريحية. فإذا أقمت الصلاة في وقتها وحافظت عليها في بيت الله تعالى، هذه جريمة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام.
أرادوا أن يمنعوا الناس حتى عن الصلاة لكنهم لم يستطيعوا، تجرؤوا أكثر من هذا، كانوا يحاسبون الناس حتى عن صلاتهم في بيوت الله جل وعلا. فيسأل الشاب إن تردد للصلاة، لم تتردد إلى الصلاة؟ وما الذي يجعلك تصلي؟ وما السبب الذي يدعوك إلى أن تلبي نداء الله عز وجل؟
مجرد صلاة، مجرد
الصلاة، مجرد المحافظة عليها في المسجد جريمة، وهذه تكتب لك عند المباحث وتحرم بسببها من جواز السفر ومن السفر ومن عدة أمور، حتى ربما حتى من التعيين الوظيفي في بعض الإدارات، حتى ولو كنت كفءا للتعيين.
فقط أنك مصلي،
فقط أنك مصلي. ناهيك عن الالتحاء وإعفاء اللحية، ناهيك عن الخمار للنساء والحجاب وما إلى ذلك. وأنا لا أعرف بلدا في من بلاد الله سبحانه وتعالى حرب فيها الإسلام مثل تونس حقيقة.
شيخ، أمس يحدثني أحد الأخوة يقول استدعي للمغفر للقسم لأنه قرأ في الصلاة، وطبعا بعض المساجد كان يرسل إليها عيون.
نعم.
قد تكون بغير وضوء، فقط تأتي لأجل أن ترى الوضع. صحيح. وتعد المصلين. يقول لأني قرأت في الصلاة، ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر في اسمه. يقول استدعيت للقسم، أسأل إيش معنى قرأت هذه الآية لهذه الدرجة؟
كان الرجل أو كان الإمام إذا تميز بصوت شجي جهوري مؤثر يمنع من الصلاة مباشرة.
عجيب.
ويمرمط في مراكز الشرطة.
هذه ديمقراطية كانوا يزعمونها أم حرية كانوا يدعونها؟ إنه الطغيان الذي ما فعله أئمة من أئمة الكفر في ذلك الزمان. منع الناس عشرات السنين من حلقات العلم، من مذاكرة الكتب، من مدارسة القرآن.
حتى أنه في عندي شخص صديق لي يقول لي أنهم قدموه في صلاة التراويح فصلى فبكى وأبكى، فاستدعي من الغد إلى مركز الشرطة وبدأ في السين والجيم، حتى أن الشرطي وبخه وقال له هكذا علمك الإسلام أن تدخل الحزن على إخوانك.
الله،
الله أمرك بأن تضحكهم وأنت تبكيهم، من أين أتيت بهذا؟
إن شاء الله صاروا فقهاء بعد.
أيوة، اعتبروها جريمة.
يقول لي أحد الأخوة أيضا، يقول كان يبكي أيضا إمامه وبكى وأبكى الناس، فاستدعي للقسم وضرب، قالوا تريد أن تبكي، الآن حنا نعلمك البكي.
صحيح.
وأخذ يضربونه علشان يبكي أمامهم.
صحيح.
شنو تتصور
إلى هذا الحد؟ إلى هذا الحد.
ليش الحقد هذا على المسلمين؟
الحقد هو النظام، النظام الذي كان كنا نعتبره عميلا للموساد وعميلا للدول الغربية، فكان له مشروع أمر بتنفيذه، وهو أن يلحد هذا الشعب وأن يشحد هذا الشعب بربه سبحانه وتعالى.
طيب شيخنا، تقول عميل للغرب.
نعم.
طيب في الغرب ما يحصل هذا؟
المنافقون قال الله في حقهم هم العدو فاحذرهم، أما الكافرون فقال الله تعالى فيهم إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ففرق بينهما، المنافقون وصفهم بالعداوة بأل التي تفيد الاستغراق، هم العدو، العدو فاحذرهم، أما الكافرون فقال في حقهم إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فالمنافقون أشد عداوة.
شيخنا، ليس فقط هذا، أنا أسألك حتى عن يعني اضطهاد الفتيات، اضطهاد طلاب العلم. طيب كل هذا، والغريب أن السنوات الأخيرة كانت الصحوة تزداد في تونس قبل الثورة.
صحيح.
فسر لي يا شيخ، كل شيء ممنوع، لا مساجد، لا كتب، لا أشرطة، لا، كيف كانت الناس هنا تزداد عندهم الصحوة في السنوات الأخيرة؟
لكن كان الناس أدركوا هذا الخطر على دينهم، ولذلك اضطروا إلى التوجه للقنوات والفضائيات الإسلامية، فانفتحوا بفضل الله سبحانه وتعالى للعالم الإسلامي، صاروا يتابعون المشايخ والدعاة، كما يقول لي الوالد يقول لي منعونا من الدروس في بيوت الله فجاءتنا الدروس إلى بيوتنا.
إلى بيوتنا
بفضل الله تعالى.
والله الفضائيات صارت نعمة شيخ كثير من الدول.
أنا أقول كثير من الإخوان في تونس يعرفون المشايخ والدعاة في الخليج أكثر من كثير من أبناء الخليج.
أبناء الخليج
صحيح، يعرفون عنهم كل شيء.
هذا فضل الله علينا، وأما بنعمة ربك فحدث. أول أمس يحدثني أحد الأخوة من أهل تونس، كان مسجونا معتقلا طبعا ظلما لتدينه، يقول جاءتني ابنتي بعد فترة محجبة، خفت عليها، يقول
سبحان الله
كيف تتجرأ تأتيني بحجابها، يقول فقلت لها يعني ليش فعلت هذا ومن أمرك بهذا، تقول يعني فضل الله علينا هذا الشيخ نبيل العواضي شفت له محاضرة
إن شاء الله
فتحجبت، يقول وراحت البنت فاستدعوني عرفوا أن بنتي محجبة، يا أخي أنا في السجن وبنتي محجبة في البيت،
صح.
شوف الجنون اللي فيهم.
صحيح.
يقول فلما جاءوني في التحقيق قالوا لي يعني من أمر بنتك بالحجاب ومن لبس طائفي هذا، يقول فقلت لهم نبيل العوضي في الكويت روح ولا يذهبوا للنبيل العوضي هو اللي أمرها بالحجاب.
إذا أنت مسجل عنده.
أنا من زمان، أنا طبعا فخر لنا يا شيخ أننا كانت كنا نعيش الهم التونسي ونحن، وهذه بلاد المسلمين بلاد واحدة.
صحيح.
شيخنا موقف لا تنساه أبدا، ألم محفور في صدرك، موقف أو موقفين أو قصص أو يعني بعض الأمثلة، أكيد هناك أشياء ما تنساها. شيخنا موقف لا تنساه أبدا، ألم محفور في صدرك، موقف أو موقفين أو قصص أو يعني بعض الأمثلة، أكيد هناك أشياء ما تنساها.
والله المواقف كثيرة حقيقة، رأيتها بعيني وسمعتها بأذني. رأيت موقفا لسيارة الشرطة يوما أمام معهد من المعاهد تترصد كل محجبة، وواحد من هؤلاء الأنجاس امتدت يده القذرة إلى رأس الفتاة وخلع حجابها أمام الناس وضربها. هذا موقف من المواقف. كذلك من المواقف كنت يوما على التحقيق في بعض مراكز الشرطة، فذكروا لي بعض أسماء المشايخ والدعاة كالشيخ بن باز وبن عثيمين، قالوا هؤلاء طواغيتنا، هؤلاء هم الطواغيت عندنا، ليش تسمعونهم ليش تقرؤون لهم؟ قلت أنتم لا تعرفونهم، لو عرفتموهم ما كنتم تصفونهم بهذه الأوصاف البشعة. هذا كذلك موقف أثر فيه، والمواقف كثيرة يعني بصراحة.
عانك الله، أمس رأيتك وأنت تبكي وأنت تذكر مع الوالد حفظه الله.
نعم، لأن أنا عشت في بلاد الغرب تقريبا عقدين من الزمن في فرنسا في بعض ضواحي باريس، وعندي دعوة هناك ومسجد، فكنت إذا دخلت بمجرد أن تحط الطائرة يأتيني اتصال على جوالي، وصلت تعال عندنا نشرب قهوة، من المباحث على طول، فاضطر نذهب إليهم قبل العائلة، وبعض الأحيان قولي طيب روح سلم العائلة وجانا تعالنا، فأذهب إليهم ويبدأ السين والجيم، كم ستبقى، من ستزور، ودائما هذا هو الشرط، إذا أردت أن تبقى سالما وترجع سالما غانما لا تتكلم مع الناس في الدين، تصمت. أجل. ولا نقطع رأسك. أيوه.
ونحن الآن في جامع عقبة بن نافع بعد الثورة التي انكسر فيها الطاغوت بفضل الله جل وعلا، تعقد في هذا المسجد حلقات العلم من الفجر إلى الليل، حلقات بعد الصلوات، مدارسة للدروس وطلب للعلم ومذاكرة للعلم. في هذا المسجد لم نجد فرصة للتصوير إلا قليلا، وإلا بفضل الله هو مليء بالمصلين بالراكعين بالساجدين، حاولوا لعشرات السنين أن يمنعوا الناس عن بيوت الله، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم خزي في الحياة الدنيا، هكذا كانوا يحاولون أن يدمروا بيوت الله عز وجل، لكن أبى الله إلا أن يدمروا وإلا أن يخرجوا من هذه البلاد، ويرجع الحق لأصحابه، وترجع دروس العلم وحلق الذكر ودروس القرآن في بيوت الله جل وعلا. كنت تتصور أن الثورة تكون بهذه السرعة وبهذه النتيجة الكبيرة؟
ما كنت أتصور حقيقة، ما كنت.
حلمت يوما بهذه السرعة يحصل كل هذا؟
لا، ما كنت أتصور أبدا، ما كنت أتصور أن تونس سأراها مثل ما أراها اليوم. وإن كانت هذه الصحوة الإسلامية المباركة تحتاج إلى شيء من الترشيد والتوجيه على مستوى الشباب، تحتاج إلى كذلك، يحتاج الشباب إلى أن يؤصلوا بالعلم وأن يهذبوا بالعلم حتى لا يقعوا في الأخطاء التي وقع فيها من سبقهم.
نعم. شيخنا، البارحة كنت في مسجدكم المبارك واستقبالكم الحاشد الله يحفظكم، يعني يا شاب تونس، نعم أنا كويتي، تونسي، مصري، ليبي، سعودي، قطري، أنا كل بلاد الإسلام بلادي.
هذا قليل من كثير.
لا والله، كرمكم الكبير علينا،
تستحقون أكثر من هذا إن شاء الله.
والله فضلكم علينا كبير بعد الله. شيخنا الكريم، أنا اللي شفته من تنظيم وترتيب وحفاوة واستقبال وحضور وتنسيق بينكم وبين رجال الأمن، ما شاء الله عليهم، هم كانوا يعني متواجدين بكل أدب واحترام. نعم. وتنظيم هذا 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 العمل الجبار مستحيل يكون 50 سنة انقطاع، يعني هذا أنا أتوقع لو 50 سنة من العمل الدعوي قد ما نصل لهذه المرحلة. كيف تفسر هذا يا شيخ؟
والله النفوس يعني حقيقة تقبل على ربها سبحانه وتعالى، والقلوب تتشوف وتتشوق أن تسمع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والقلوب كالأرض، كلما ازدادت الأرض عطشا كلما إذا نزل عليها الماء تشربته، فهذا مذكور في القرآن: لم يألن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. قال ابن كثير رحمه الله: شبه الله تعالى القلوب بالأرض، كما أن الأرض تحيا بالماء فإن القلوب تحيا بذكر الله عز وجل.
وأنا اليوم وأنا أصور هذا المقطع كان الطلاب يجلسون يتدارسون العلم من الحديث والعقيدة والسيرة النبوية وغيرها من كتب أهل العلم. حاول المغرضون محو هذا المسجد من الخريطة، حاولوا تحويله إلى متحف وغيره، حاولوا أن يقضوا على العلم والعلماء فيه، حاولوا أن ينهوا تاريخ جامع عقبة بن نافع، لكن أبى الله إلا أن تبقى دعوة عقبة بن نافع بالصلاح لهذه المدينة وأن يلهمهم الله عز وجل العلم. بقيت القيروان هكذا، وستبقى بإذن الله هكذا منارة للعلم والعلماء.
تونس إلى خير إن أحسننا استثمار ثورتنا، لابد أن نحسن استثمارها، لأن هذه الثورة مع الأسف مهددة من قبل الأعداء الذين هم في الداخل والخارج، يريدون إجهاضها والركوب عليها، ويريدون أن تصطبغ تونس بالصبغة الغربية. فلا يزال عندنا في تونس مع الأسف أناس يحقدون على الإسلام ويحقدون على الدعاة ويحقدون على العلماء، كما رأيتم وشاهدتم، يحاولون أن يقلبوا ظهر المجن، ويحاولون أن يحولوا بينهم، أي بين الشعب وبين تدينه، ولكن إن شاء الله لن يكون لهم ذلك، هذا الشعب لن يسكت.
توجيهاتكم شيخ ليس فقط الشباب المتدين، لعامة الشعب التونسي الفترة القادمة؟
والله أنا أقول نستطيع أن نتعايش وإن اختلفنا، الأرض واسعة بفضل الله عز وجل، والبلد واسعة، وإن كنا قد اختلفنا في بعض وجهات النظر وفي بعض الرؤى، لكن بيننا قواسم مشتركة كثيرة، لو لم يكن منها إلا الوطنية والمواطنة، يجمعنا وطن واحد ويجمعنا هدف واحد. فأقول نستطيع أن نتعايش، يعني حتى ولو اختلفنا، هذا متدين وهذا غير متدين، هذه محجبة وهذه غير محجبة، لا، يعني هل سنتقاتل لو اختلفنا؟ نحن أمة واحدة. فالذي هداه الله سبحانه وتعالى نسأل الله لنا وله الثبات، والذي لا يزال على معصيته نسأل الله له الهداية،
واللي عنده لكن شيء أن يفرض
نعم هذا لكن أن يفرض كل إنسان نفسه على غيره هذا أمر مرفوض.
المطلوب هو الدعوة بالتي أحسن،
بالتي أحسن، هذا الذي نطلب، وهذا الذي ندعو إليه الشباب، أن يسلكوا مسلك الرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
هل من محاولة المصالحة بينهم جميعا والجلوس على طاولة واحدة والاتفاق على اليوم إصلاح البلد ونشر الخير فيها والتآلف مع الناس، هل هناك فكرة؟
هو لا شك أن المرحلة الراهنة، والكل يدرك خطورة الأوضاع، وأن أناسا يترصدون ويتربصون بالبلاد في الداخل والخارج، هذا كله يدعو إلى أن نصطلح فيما بيننا وأن نوحد صفنا وأن نجمع كلمتنا وأن نتجاوز الخلافات التي فيما بيننا، لأن وقت المواجهات أدبنا الله بذلك. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا
فتفشلوا
وتذهب ريحكم. فوقت المواجهات، مواجهة الباطل وأهله، لا يجوز أن نتنازع فيما بيننا، لأن هذا سيحدث الشرخ في الصف وسيحدث الثغرات التي يتسلل منها العدو المترصد المتربص.
بارك الله فيك شيخنا الفاضل، وأحسنتم وأجدتم، وكان كرمكم علينا كبير صراحة.
لا والله ما سوينا شيء، هذا بعض الواجب يعني صراحة.
الله يحفظكم يا شيخ، ونردكم إن شاء الله، نرد لكم هذا الكرم إذا جئتنا للكويت وتشرفونا في بلدكم الثاني الكويت.
الله يبارك فيكم.
نشكر فضيلة الشيخ البشير بن حسن، نائب رئيس علماء ودعاة الرابطة التونسية لعلماء ودعاة تونس، حفظه الله وبارك الله في جهوده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
خذ من التاريخ عبرة وابدأ الرحلة بعبرة، واجعل الإيمان زادك لو سقاك الوقت.